عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
اليوم فعليا رولا موفق أجرت حوار مع الدكتور فادي أحمر الباحث السياسي اللبناني، وورد هذا الحوار في مجلة القدس العربي. رسالة تطويع الكركي سقطت ولا أرى ضغطا دوليا لانتخاب رئيس للجمهورية، هذا هو العنوان. يذهب الباحث السياسي الأستاذ الجامعي دكتور فادي أحمر إلى اعتبار أن البطريركية المارونية التي ساهمت في تأسيس الكيان اللبناني منذ 100 عام هي اليوم خط الدفاع الأول والأخير في وجه المشروع الذي يحمله حزب الله لضرب هذا الكيان والنظام والدستور وجلب اللبنانيين إلى الطاولة لإعادة هيكلة البلد. ذلك أن الأحزاب والقوى السياسية المناوئة للحزب لا تستطيع لوحدها المواجهة. من هنا جاء توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة المطران موسى الحاج على معبر الناقورة آتيا من إسرائيل، علّه ينجح في تليين موقف بكركي، لكن الرد كان حاسما في بيان مجمع الأساقفة فسقطت رسالة التطويع. يعتبر الأحمر أن بكركي التي تحمل لواء مواصفات الرئيس المستقل أو الرئيس التوافقي كانت تريد من دعمها نظرية الرئيس القوي هو الرئيس القوي بإجماع اللبنانيين وليس الطرف القوي، وقد توافرت لرئيس الجمهورية ميشيل عون فرصة ذهبية لكنه فشلا ذريعا، لأن هذا المفهوم لا ينطبق على شخصية عون الاستفزازية. بالنسبة للأحمر فإن اللبنانيين أنفسهم غير قادرين على إنجاز الاستحقاق الرئاسي لوحدهم، فيما لا يرى مؤشرات لضغط إقليمي ودولي كما حصل تجاه الانتخابات النيابية، ما يعني أننا سنكون أمام فراغ في رئاسة الجمهورية. هو يرى أن فرنسا التي لها مصالح جيوسياسية في لبنان ما عادت قادرة حتى لو أرادت الاستمرار في السياسة الاحتوائية لإيران وحزب الله، لسيما بعد الموقف العربي الثابت والذي برز منذ قمة مجلس التعاون الخليجي وجولات ولي العهد السعودي وتبلور بقوة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. في قراءته أن هناك اتفاق ترسيم للحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل لأن الوسيط الأمريكي يريد ذلك، لكنه يبدي بعضا من الحذر حيال إتمامه، انطلاقا من أن المعركة الراهنة تكمن في تحديد من سيكون صاحب الانتصار في جلب الاتفاق، فيما إسرائيل حذرة من أن يقطف حزب الله هذا الانتصار فيشجع حركة حماس على أن تلعب اللعبة ذاتها فيما خص حقول الغاز في بحر غزة. يؤكد الأحمر أن هناك حصار على بكركي، والسبب أن بكركي هي اليوم من تدافع عن الكيان اللبناني الذي تأسس منذ 102، وللمصادفة أن بكركي التي ساهمت بشكل كبير بتأسيس هذا الكيان هي اليوم خط الدفاع الأول والأخير عنه، فمن يستطيع مواجهة حزب الله عمليا؟ هناك أحزاب مثل القوات اللبنانية والكتائب وغيرها، لكن من يستطيع فعلا؟ بكركي هي من تستطيع المواجهة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بكركي تتعرض للحصار لأنها المرجعية الوطنية الوحيدة التي طرحت شيئا جديدا منذ 4 أو 5 سنوات، ولم تكتفي بالاعتراض أو بردة الفعل، إنما طرحت الحياد الإيجابي والمؤتمر الدولي. طرح الحياد ليس بجديد وليست المرة الأولى التي يطرحه فيها البطريرك الماروني، إنما أيضا بمذكرة صدرت في 9 شباط 2014، وكان للدكتور أحمر شرف أن يكون من المساهمين بتلك المذكرة الوطنية. ويذكر الأحمر بأن قضية المطران لم تكن المحاولة الأولى للضغط على بكركي، لأن أحد الإعلاميين القريب من مصادر القرار من أجهزة المخابرات نشر عبر تويتر بأنه يتم تركيب ملف لرجل دين، وقال لهم عيب أن تلعبوا هذه اللعبة. والقاضي صوان قام في أيار 2022 بدراسته وقال لهم إن هذا ليس من صلاحيات المحكمة العسكرية وبالتالي لا يمكنها أن تتدخل، ولكن تفاجأ الجميع بما حدث. سلف المطران موسى الحاج أي أيام المطران بولو الصياح، كان على مدى 15 عاما ينقل مساعدات من اللبنانيين الذين هناك أو من الفلسطينيين أو من الدروز، ولم يكن أحد يعترضه، وكان يمر على الناقورة كل شهر تقريبا حتى يشارك في مجلس المطارنة. فلماذا اليوم؟ علما أن مرحلة المطران صياح كانت فيه مسألة الذين تركوا الجنوب إلى إسرائيل حامية جدا وأدت إلى شرخ كبير في البلد، ورغم ذلك حمل مساعدات منهم لأهليهم وعيالهم، والعكس صحيح. وللمفارقة أنه لم تكن هناك اعتراضات حتى في زمن السوريين. ويتابع الأحمر من أراد إيصال الرسالة كان يتوقع من بكركي أن تلين موقفها، لكنهم فوجئوا بردة فعل البطريركية منذ ليلة التوقيف. نحن نعرف بكركي ونعرف مواقف البطريرك، ولكننا فوجئنا بقساوة البيان، فبقساوة البيان سقطت الرسالة. يعتقد الأحمر أن الطرفين اللذين حركا المسألة هما حزب الله والتيار الوطني الحر، أي أنهما المستفيدان. أولا، حزب الله المنزعج من مواقف البطريرك منذ نحو 10 سنوات عندما صدر بيان مجلس المطارنة عام 2012 الذي جاء فيه تعبير أن أي سلاح غير شرعي يستجلب سلاحا غير شرعي، والتعبير نفسه ذكره في خطاب له في احتفال في كازينو لبنان بحضور الرئيس ميشيل عون. ومنذ ذلك الحين حزب الله منزعج من خطاب البطريرك الراعي، إضافة إلى مواقفه الأخيرة منذ 3 سنوات، كذلك من خلال دعمه للحراك المدني والثورة وتشديده على مسألة السلاح غير شرعي بطرحه مسألة الحياد. واليوم البطريرك يدعو إلى رئيس مستقل لا ينتمي إلى أي من المحاور، فكانت لدى الرئيس عون فرصة نادرة لن تتوافر أمام أي رئيس آخر. إجماع خصومه عليه كان أكثر من إجماع حلفائه، الرئيس بري لم يكن يريده، ووليد جملاط كان متشائما من هذا الترشيح، وبالتالي الذين أجمعوا على ترشيح ميشيل عون هم خصومه. ولكن للأسف هذا الرئيس الذي كان قادرا أن يكون قويا بإجماع اللبنانيين عليه بحسب مفهوم بكركي للرئيس القوي فشل فشلا ذريعا، لأن هذا المفهوم لا ينطبق على شخصيته الاستفزازية. ويعتبر الأحمر أن الرئيس يجب أن يكون توافقيا، ولكن الأمر غير واضح لأن اللبنانيين أنفسهم غير قادرين أن يصلوا إلى الاستحقاق وإنجازه لوحدهم، وهم بحاجة لضغط خارجي إقليمي ودولي كما حصل تجاه الانتخابات النيابية، وحتى الآن لا مؤشرات على ذلك. طبعا يطول الكلام وتطول المقالة، ولكن رح أخذ الدكتور فادي أحمر الباحث السياسي اللبناني وطبعا الخبير في الجيوسياسي من فرنسا. الله معك دكتور.
صباح خير.
في كتير قصص رح أسألك عنها، المقالة طويلة وفي كتير مواضيع طولة، ولكن اليوم بدي بلش أنا من الخارج حتى أوصل شوي على الداخل، لأنه هن مرتبطين ببعضهم. اليوم قديش ما يحصل في غزة له علاقة بما يحصل في لبنان؟
في الواقع ربما ما له علاقة مباشرة، ولكن الفشل اللي صار بغزة أو هذه الحرب، هذه المعركة العبثية، أنا مش عم أقول هون أنه اتهم الفلسطينيين أنه هن أطلقوا الشرارة الأولى،
نعم،
ولكن الحرب بحد ذاتها بدون ما أحكم كيف ولاش وعمل لها تحليل، هي فشل ذريع للي بيسمى حالا محور الممانعة أو محور المقاومة لعدة أسباب. أولا بعد 3 أيام حرب بنشوف الخسائر أو الحرب. الحرب دغري بدنا نزيل الخسائر.
نعم.
الخسائر البشرية اللي هي الأهم. خسائر بشرية كبيرة عند الفلسطينيين، 44 قتيل بينهم حوالي تلتهم من الأطفال. بينما عند الإسرائيليين ما في ولا أي ضحى ولا أي قتيل ولا أي جريح حتى.
نعم.
على المستوى الاقتصادي عظيم إنه دمرت غزة، رجعت أكثر وأكثر، كهرباء ما في، المستشفيات ما عاد قادرة إنه لم تعد تستطيع يعني متابعة أداء مهمتها. بينما عند الإسرائيليين إنه بعض الساعات من النزول إلى الملاجئ ما أثر كتير على الاقتصاد الإسرائيلي. أضف إلى ذلك إنه وين هي وحدة الساحات اللي حكى عنها إسماعيل هنية واللي إجا على بيروت من حوالي شهرين والتقى حسن نصر الله وكأنه في محور وكأنه في تحالف.
ولا وبدون يساعدوا لبنان كانوا كمان.
عصب جديد للمقاومة. عفوا.
وبدون يساعدوا لبنان ويقفوا حده كمان.
عظيم. هذا عموله إنه
نعم.
كانت زيارة ليبينوا إنه في هناك إعادة تنشيط لهذا المحور وإعادة شتشدة لهذه الفصائل، يعني التنسيق فيما بينها إلى ما هنالك اليوم. شو وأين هي وحدة الصحات اللي حكي عنها إسماعيل هنية بزيارته للسيد حسن نصر الله؟
يعني شو عم بيصير اليوم؟
عم يحكي عن إذن يعني اللي عم بيصير هو تراجع أكثر وأكثر لهذا المحور، على خلاف ما يشيعون، على خلاف في تراجع لمحور إيران في المنطقة.
نعم.
وتحديدا لهذه الفصائل التي خرجت من الحاضنة العربية. هذه الفصائل أصبحت إلى أنه هي أصبحت سمكة خارج مياهها. هذه الفصائل أصبحت سمكة خارج مياهها بالأساس، إنه فعلا يعني الفصائل الفلسطينية عم بحكي كان مقاومة عظيم.
طب إلى أين يقود
الفصائل؟ بطلت
نعم تفضل. بطلت شو؟
لا بطلت مقاومة وتخرجت من مياهها، من مياهها الفلسطينية أول شيء، من مياهها العربية ثاني شيء، وراحت إلى إيران التي هي في مواجهة مع العالم العربي كله سوا. بالتالي كيف لها أن تستمر، كيف لها أن تنجح، إضافة إلى التبدلات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة واللي عبر عنها إسماعيل عنية وباستنكاره لما سماه هو أن تدمج، لرفضه أن تدمج إسرائيل في المنطقة. في واقع جيوسياسي جديد بالمنطقة، إذا ما أخذته هذه الفصائل بجدية بواقعية وتعاملت معها بواقعية لن تستطيع الاستمرار.
طيب هذا التطور يعني إذا لن تستطيع الاستمرار إلى أين يقود؟ والواضح اليوم أنه يعني في أزمات أكبر من هيك حصلت وما قدرت تتوحد هذه الفصائل. اليوم ما بعرف قديش في إمكانية لتوحد هذه الفصائل على فكرة معينة، فهذا التطور إلى أين سيقود برأيك؟ هل ستتراجع، ستنحل، سيكون هناك يعني فرض أمر واقع عليها؟
خلاص بالنسبة كمعركة غزة انتهت. يعني أنا برأيي ممكن يصير بعض مناوشات ولكن انتهت خلاص، أدت المطلوب منها بالنسبة للإسرائيليين على أبواب الانتخابات الإسرائيلية انتهت. ولكن المشكلة على المدى البعيد.
نعم.
أكثر فأكثر هذه الفصائل الفلسطينية هي التي تدمر القضية الفلسطينية، هي التي تقتل القضية الفلسطينية، إضافة إلى أنه تقتل شعب فلسطين. هذه الفصائل، أنا هون مش عم برئ إسرائيل، إسرائيل هي عدو. إسرائيل أن تقتل بالدول، خلينا نقول بندلان، هذا متوقع منها، ولكن انتم كفصائل شو عم تعملوا لتحيوا القضية الفلسطينية؟
متكلين علينا نحن،
لتحيوا شعب فلسطين،
متكلين علينا نحن،
لتحيوا شعب فلسطين.
ايه متكلين على حزب الله ليحل القضية الفلسطينية. شو رأيك؟
ما حزب الله عم يقتل الشعب اللبناني، ما حزب الله عم يقتل الشعب اللبناني
على حساب القضية الفلسطينية.
اليوم على حساب اي قضيه فلسطينيه، بالنسبه اي قضيه فلسطينيه واي قضيه لبنانيه واي قضيه تحرير الارض واي قضيه ترسيم حدود مائيه والى نرى عم يقتل الشعب. اليوم اصبحت هذه السلطه سيكلديكو، عفوا هذه الفصائل تسعى الى السلطه لا أتلع. ولا ما الذي يفسر اليوم موقف حماس مما جرى في غزه على مدى 3 ايام؟
يعني على دعم الشعوب.
تركت الجهاد الاسلامي وحده في الساحه، أين هي وحدة الساحات؟
يعني للأسف على دم الشعوب،
وجبهات المقاومة
على دم الشعوب عم بيجربوا يوصلوا كلهم للأسف. يعني ما في جدية ولا في صدق بحمل هذه القضايا العربية للأسف.
لا في تجارة وفي سعى للسلطة، يعني مثل ما حماس إلى أكثر من 10 سنوات اليوم تسعى إلى السلطة. الصراع الأساسي هو مع حركة فتح، شايف؟
نعم.
فبالتالي لأنه تسعى إلى السلطة اللي حصلت عليها في غزة وتريد أن تحصل عليها في الضفة لتحصل على السلطة، على كامل السلطة في فلسطين. وبالتالي وأيضا هون عندنا حزب الله كمان كفصيل هو يسعى إلى السلطة. وين المقاومة بالنسبة لحزب الله اليوم؟
لا تكون
حزب الله يسعى إلى السلطة،
لا تكون
منذ
المقاومة بالخطابات. صحيح.
منذ من بعد حرب 2006 حتى اللي حرب لو كنت أعلم ماذا يفعل حزب الله؟ نهار استعمال السلاح للدفاع عن السلاح، نهار استعمال السلاح للدفاع عن 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 المقاومة، نهار استعمال صار سلاحه خدمة للدفاع عن السلاح، خدمة للدفاع عن حزب الله، وليس لتحرير أرض. ما هو بلسانه عم بيقولها هيك، لأنه هو يسعى إلى سلطة صار بالداخل.
طب دكتور فادي أحمد، لماذا قلت في تلك المقالة أن فرنسا لم تعد قادرة ولو أرادت على الاستمرار بالسياسة الاحتوائية لإيران وحزب الله؟ يعني بمعنى آخر، لو عاد ماكرون إلى لبنان اليوم بيتغير خطابه، ما رح يحمل اللبنانيين المسؤولية وقالهم أنتوا انتخبتون؟
في ثلاث أسباب أنا برأيي منا أكيد إذا اقتنعت فرنسا فيها، ولكن في ثلاث أسباب التي تدفع لفرنسا إلى أن تتأكد بأنه مقاربتها لموضوع حزب الله فاشل. أولا، على مستوى حزب الله بحد ذاته وإيران، لم يبدلوا شيء. يعني هي منذ العام، خلينا نقول منذ بداية القرن، يعني منذ اجتماعات مونترو واجتماعات هون بسان كلو وطرح المثالثة اللي هو إجا الطرح فرنسا، لم يقدم شيئا لا إيران ولا حزب الله شيئا إلى الفرنسيين يؤكد على احترامه للكيان اللبناني ولا لبنان ولا ما هنالك. هذا واحد. اثنين، في رفض داخلي للمسألة لاحتواء حزب الله بهذه الطريقة، رفض للأطراف الداخليين في لبنان. لم يستسيغوا التصرف الفرنسي، ولم يستسيغوا مقاربة ماكرون. آخرها كانت مقاربة ماكرون عند انفجار مرفأ بيروت. للمسألة ثلاثة اليوم، والأهم اليوم، في رفض أقليمي تأكدت منه فرنسا أنه لا يمكن مقاربته ملف حزب الله وملف إيران في المنطقة بهذه الطريقة. وهذا ما تبلور في زيارة ماكرون للسعودية عندما صدر البيان السعودي الفرنسي بهذا الشكل، وهو كان بيان سعودي ولكن وافقت فيه على فرنسا بحضور رئيسها. مقاربة كل ملف إيران وفصائلها وأذرعها في المنطقة. بالتالي لا يمكن لفرنسا اليوم أن تستمر في هذه المقاربة، وأيضا أنه منا مدعومة حتى أمريكيا. يعني هو معمول كل سوى، لأنه هي منا منسقة أمريكيا وليست مدعومة أمريكيا. وفرنسا غير قادرة اليوم بقواها كقوة دولية، غير قادرة هي أن تفرض هذه المقاربة، والبرهان على ذلك فشل حتى الساعة في هذه المسألة.
طب ليش أصلا ممكن تغير فرنسا رأيها وتجرب تحتوي السياسة الإيرانية؟ ليش؟
لا، الفرنسيين لهم مصالح أول شيء مع إيران. نعلم جيدا أنه يعني منذ بداية الحديث عن منذ الاتفاق النووي 2015، ما قبل وما بعد، الفرنسيين يحاولون الحصول على استثمارات في إيران. الفرنسيين على مستوى المنطقة أيضا، يعني ما قادرين هني يفرضوا مواجهة على إيران كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا كثير منيح أنه بعد إسقاط أو الخروج للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرنسا كانت احدى الابرز الدول التي تسعى الى 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 الالتفاف على خروج امريكا من خلال خلق صيغه معينه اقتصاديه لاستمرار التبادل الاقتصادي مع ايران، ولكن ما قدرت. هذا من جهه. من جهه ثانيه كمان، فرنسا وهون معها اوروبا ايضا انه بحاجه الى الطاقه من ايران، واليوم اكثر فاكثر يعني برز حاجتهم الى الطاقه الايرانيه، النفط والغاز. خاصه الغاز الايراني. ولكن هذه أسباب. ولكن بالنسبة للبنان أيضا، فرنسا لأنه منا قادرة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ماليا ولا عسكريا مواجهة حزب الله، التعامل مع قوة حزب الله في الداخل اللبناني، لبنان الذي يشكل حاجة جيوسياسية كبيرة لفرنسا على شرق المتوسط. فقالت أنه نحن خلينا نتعامل مع هذا الواقع، ولكن نتعامل مع هذا الواقع على أي قاعدة؟ ما هذا الواقع يدمر الكيان اللبناني التي ساهمت بإنشائه فرنسا من منذ 100 سنة.
أي بس واضح أنه بطل
الفرنسي متناقض.
بطل اهتمام فرنسا أصلا بلبنان كما كان في السابق لأكثر من سبب بطبيعة الحال. طب ليش متخوف أو قلق دكتور فادي أحمر حضرتك من هالمرحلة الضبابية اللي اعتبرت أنها ما بتشبه مرحلة 2005 اللي صوبت البوصلة بوقتها، خصوصا لكيفية تعامل كل القوى الأقليمية والدولية مع لبنان ما عدا ملف ترسيمها الحدود؟ وبرأيك أنه هالشي رح ينعكس أيضا على الانتخابات الرئاسية في لبنان، لماذا هذا القلق وليش شايف هيدي الضبابية؟ هل الضبابية طبيعية اليوم ولا لأنه في تطورات جيوسياسية بكل العالم عم تنعكس على كل المنطقة؟
بكل بساطة، لأنه لبنان لم يعد بسلم أولويات الدول، لا الأقليمية ولا الدولية.
مش كل عمره هيك؟
اليوم على المستوى، على المستوى لا ما كان هيك، لا بال 2005 لا لم تكن، لم تكن هذه هي الحال.
ولو اليوم، اليوم اكبر سفاره امريكيه بالشرق الاوسط بالمنطقه عم تنعمل في لبنان، كيف منه على سلم الاولويات؟
لا منه على سلم الاولويات اكيد.
لماذا، لماذا هذا المركز الامريكي في لبنان اذا ما كان على سلم الاولويات؟
بس في مساله ترسيم الحدود، بس بس عندما تنتهي مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل اللي هي بتهم، اللي هي مهتمة فيها الولايات المتحدة الأمريكية مش كرمال لبنان.
نعم.
ما يفكر، ما يفكروا مش مثل ما عم بيسوقوا إنه نحن في حال رسمت الحدود نحن بكرة حنبلش نحفر، نحفر وننتج غازة وتتدفع علينا مئات مليارات الدولارات مثل ما قال السيد حسن نصر الله. لا أبدا مش هذا الواقع. اهتمام الولايات المتحدة بترسيم الحدود هي كرمال إسرائيل، تا إسرائيل تقدر تنتج، أوروبا تقدر تستورد هذا الغاز وليس لبنان. وبالنسبة، وهذا بالنسبة لمسألة ترسيم الحدود. أما بالنسبة للمسألة اللبنانية كلها سوا اليوم، اليوم حتى المسألة اللبنانية وليست على بسلم أولويات الدول الإقليمية العربية.
شو اللي تغير من 2005 لليوم حتى بطلنا على سلم الأولويات؟ شو اللي تغير؟
كتير إشي تغير، كتير إشي تغيرت، كتير إشي تغيرت. لبنان اليوم مسيطر، اليوم مختطف، يعني كلمة صرنا مكررينها كتير ولكن هي واقعية. لبنان مختطف من قبل حزب الله بسلاحه غير الشرعي وعازله عن المنطقة، بالتالي مسكر المنطقة عليه ومسكره عن المنطقة.
طب اليوم
كيف بدها تهتم في المنطقة طالما طالما لبنان بهذا الوقع؟ هذا على مستوى المنطقة العربية، وأكثر من هيك على مستوى المجتمع الدولي. فرنسا عم تحاول لكن ما بتقدر حتى على المستوى الدولي. طب ما لبنان، ما لبنان أيضا معزول دوليا، مين عم يستقبله لميشيل عون؟ بشوف من 3 سنين لليوم مين استقبل ميشيل عون كرئيس الجمهورية؟
طيب الجهة اللي خاطفة
كيف يتم، عفوا كيف يتم التعامل الدبلوماسي مع لبنان؟
طيب ما كان في قبله كمان رؤساء غيره
يؤشر على انه
كمان ايام الرئيس لحود كان بعزل لبنان، يعني مش اول مره بيقطع بهيك بهيك ظروف. يعني
كان في شيء جديد، بس كان في، كان في شيء استثنائي بوقتها. ما ننسى انه كان طالع القرار، كان صادر القرار اللي هو سبق التمديد لأمير لحود 1559 واللي أشر على أنه في عودة، في عودة إلى الاهتمام في لبنان. القرار 1559 اللي صدر بأيلول، بتذكر 4 أيلول 2004.
يعني عزلة عن عزلة بتفرق برأيك؟
ما كان، ما كان معزول وقتها. كانت الوصاية السورية محكمة قبضتها، وكان في قرار دول أنه نحن بدنا نخفف من قبضة الوصاية السورية على لبنان. من هون صدر القرار 1559 اللي هو بمبادرة فرنسية وتنسيق فرنسي أمريكي من بعد اجتياح العراق. كانت الأمريكا الولايات المتحدة كانت بدها تستوعب الموقف الفرنسي المعارض لاجتياح العراق، فأعطتها في لبنان هالقرار 1559. واللي أظهر أنه في إعادة اهتمام هذا على المستوى الدولي. على المستوى الأقليمي كان في حالة عربية بدها تهتم بلبنان أكثر فأكثر، لأنه كان، ما كان حزب الله محكم قبضته على لبنان بهذا الشكل، وإيران بالتالي. وهذا من جهة، ومن جهة تانية كمان كان عندنا شخصية اسمها رفيق الحريري، يعني شخصية مهمة حاضرة، حاضرة بالساحة ولعبة، لاعب أساسي. وبالتالي عند اغتياله كل هذا التراكم من الاهتمام الأقليمي والدولي اللي رجع يبرز بوقتها بلبنان، فبرز أكثر وأكثر عند اغتيال رفيق الحريري وأدى إلى ما أدى إليه. ولكن في عامل آخر كمان، هذا الأساس وأنا قلته بمقابلة القدس العربي، الحالة الشعبية اللي برزت بنهار 14 أذار 2005 اللي هي فرضت معادلة جديدة. كل إذا بتسألي كل اللي كانوا عم يتعاملوا، يعني واللي صار بعدين قوة 14 أذار، الأمريكيين ما كانوا بوارد الضغط على سوريا لينسحب عسكريا.
نعم.
كليا من لبنان.
نعم.
كانوا عم يحكوا بانسحاب لحد المدايرج، يعني بحسب اتفاق الطاقف الطائف عفوا، يعني لحد خط المدايرج ظهر البيضة المدايرج المنطقة هذه بحسب ما ورد باتفاق الطائف. ولكن الحالة الشعبية فرضت على القوة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا، لازم ينسحب السوريين كليا. اليوم ما شدنا نحن هذه الحالة من 3 سنين الانتفاضة 17 تشرين، اللي كان ممكن أنه تكون تخلق حالة شعبية تفرض واقع جديد، تقلب الطاولة وتعيد الاهتمام الأقليمي والدولي بلبنان، لم تنجح بذلك. ورايحة هذه الحالة الشعبية للأسف أنا بقول من فشل لفشل. هلا ناطرين نوابهم في في البرلمان تنشوف إذا حينجحوا بأنه يعملوا كتلة، بأنه ينسقوا مع السياديين، انه بما يخص استحقاق الانتخاب، الانتخاب رئيس للجمهوريه خاصه.
نعم.
وانه اليوم القوات اللبنانيه سمير جعجع تحديدا دعاهم الاكثر من مره صار تعطى النسق سوا، تنشوف اذا حينجحوا.
طيب دكتور فادي أحمر، اليوم حضرتك كباحث يعني سياسي لبناني، لما تقول أنه تغيرت الظروف بين 2005 واليوم وحكيت أنه اليوم لبنان مختطف، طيب نحن بأزمة حقيقية لأن الجهة اللي خاطفة لبنان هي أيضا تعيش أزمة، يعني كيف السبيل إلى انفراجات وخليني أقول كسر للستاتيكو القائم واللي هو مؤلم جدا للبنان؟
اليوم في عنا فرصة، بأنه أنا بشك أنه تنجح، لأنه بشك أنه حزب الله يسمح أنه هي انتخاب رئيس. انتخاب رئيس ما بدو انتخاب رئيس سيادة وأصلاح مثل ما طرح سمجار، يمكن صعب كتير لأنه طرحه الحكيم
أساس بناء الدولة. نعم.
ولكن على القليل نحن ما نوصل لاتفاق، ما نوصل يعني يتم انتخاب رئيس ما يكون من جهة حزب الله، ما يكون مثل ميشيل عون تاني ويسلم البلد أكثر وأكثر لحزب الله. يعني الرئيس يرجع يقول إنه لا، في لبنان وفي دولة وفي مؤسسات دولة بدنا نرجع نسردها ونبنيها، وإلى ما هنالك نرجع ننقذ الاقتصاد، ننقذ المال، ننقذ الليرة، ننقذ المجتمع. خلاف ذلك نحن رايحين من سيء إلى أسوأ.
كرمال هيك خايف من أنه يسرق حزب الله الانتصار في ملف الترسيم، لأنه في حال سرق الانتصار سيأتي رئيس من تلك الجهة حكما؟
لا ما بتصور الحزب لأنه مأزوم بده هذا الانتصار. أنا مش عم أقول إنه اليوم أوقات كثيرة ستقلدكو السجان بيكون مأزوم ولو إنه هو ساجن السجين،
صحيح.
فبالتالي اليوم صحيح مخطوف من قبل حزب الله، ولكن حزب الله مأزوم، منه مرتاح، مأزوم على عدة مستويات. إقليميا اليوم الواقع الإيراني منه مرتاح، أكيد إذا منشوف المنطقة المحور الإيراني اليوم من إيران للبنان مرورا بالعراق وسوريا، شو هالمحور هيك؟ كله محور مدمر اقتصاديا، مأزوم اجتماعيا، مدمر ماليا. شو إنه كيف بده يصمد هذا المحور؟ كيف بده يصمد؟ ما إيران الشعب الإيراني جائع مثل ما الشعب اللبناني جوعان. ما إيران تفتقد، انهارت الليرة، انهار الريال الإيراني أكثر من انهارت الليرة اللبنانية اليوم. صار الوضع بالتالي هذا كيف بده، هذا يؤشر أنه في أزمة كبيرة في هذا المحور، وحزب الله يعي هذه المسألة وهو جزء منها. بالتالي ما بقول أنا ولكن عنده العسكر اليوم، عنده القوة، عنده فائض القوة ليضل مختطف لبنان، ولكن يختطفه ليش؟ بس تيسجنه، بس مش تيخلصه.
وبكل الحالات ما عم يقدر يقوي موقعه اصلا. نعم، ما عم يقدر يقوي موقعه بكل الحالات كمان، يعني رغم هذا الاختطاف، رغم هذا السجن، ما عم يقدر يقوي موقعه بالمفاوضات، ولا حتى عم يقدر يخدم يمكن الجهه اللي هي بدها انه هذا الشيء يصير ويستمر.
لا اكيد، لا مش حيقدر لم تعد تتوفر له عناصر القوه.
هل هيدي بدايه النهايه برايك؟ هل هي بداية النهاية لحصر السلاح غير الشرعي في لبنان؟
مش هيك، بس هي أنا برأيي إنه القوة الإقليمية لإيران وصلت للأوج، للقمة، واليوم بدأت تنحدر، وهذا مؤشر أساسي في العراق. العراق عم بيكون مؤشراته قبل لبنان شوي، شفنا المؤشر بالعراق منذ انتخابات نيابية بأكتوبر 2021.
نعم
صحيح، أدخلت في أزمة سياسية كبيرة، ولكن هالأزمة السياسية عم تضعف أكثر فأكثر النفوذ الإيراني في العراق. اليوم بلبنان كما بانتخابات النيابية الماضية، واللي بالوقت اللي كنا كلنا سوا شبه متأكدين أنه محور حزب الله رح يحصل على الأغلبية، مش هيك؟
نعم.
ولكن شفنا إجت النتيجة لا مخالفة، لأنه المزاج الشعبي صار متغير. ولكن ما معمول أنا أنه بكرة حدث
بس لا شك أنه
المسألة كتير كبيرة،
في شريحة كتير كبيرة دكتور،
المسألة شائكة.
إيه بس لا شك دكتور، لا شك أنه شريحة كتير كبيرة بعده ومحافظ عليها حزب الله وانتخبته، وإلا ما كانوا بقيوا نواب وهن ذاتهم بمجلس النواب يعني.
بس طلع أنطوان حبشي بالباع رغم كل اللي عملوه،
مش أول مرة يعني، ما كان هذه تاني دورة،
بس هالمرة كانت مختلفة. مرة الماضية حزب الله يعني ب 2018 حزب الله لم يتعامل مع ترشيح أنطوان حبشي بجدية، بالتالي تركه وكأنه كان شبه متأكد إنه ما حينجح. ولكن عندما نجح حط وكده بال 2022 واستعمل كل الوسائل اللي استعملها واللي كلها سوا عرفناها.
نعم.
لما ينجح طوني حبشي بالباع، ولكن نجح. بالتالي وحتى بالجنوب، بالجنوب نجح شخص، ولو انه اليوم بيحكي بخطاب ليس يعني غير معارض لسلاحك بشكل واضح، ولكن نزح المجتمع.
يعني انه هيدي بدايه التغيير،
فبالتالي لا، في مزاج شعبي عند الشيعة، ولكن ايه بتقولي لي انه سيطروا على الكتلة الشيعية اللي هي 27؟ يبقى صحيح، بقوة شو؟ بقوة السلاح، ان كان بقوة السلاح من جهة، او بقوة الزبائنية السياسية اللي عند الرئيس بري من جهة تانية. فبالتالي عندهم عناصر قوة لا شك، بس لا شك المزاج الشيعي ايضا تغير. بدها الناس تعيش، ستلديكون الناس بدها تعيش، ناس ما بدها تكون، ما بدها تموت، الناس بدها الحياه بدها تعيش، بدها تستمر، ما بده يكونوا مشاريع شهداء ولا مشاريع قتلى ولا مشاريع ضحايا.
صح، عم بتضل ثقافه الحياه هي الاقوى. طب انا باخر،
بدهم ياكلوا، بدهم ياكلوا، ما بده يجوع، بدهم يتعلموا، ما بدهم يصيروا مشردين على الطرقات عم يفتشوا على لقمه خبز ياكلوها. الحياه هيك. طب والشيعة والمجتمع الشيعي جزء من هذا، من هذا الشعب اللبناني الذي يريد الحياة لا يريد الموت.
صحيح، مكون لبناني. بآخر دقيقتين ونص أو ثلاث دقائق دكتور فادي أحمر، في شغلة حكيت عنها كمان بالمقابلة اللي وردت بالقدس العربي، أنه بيان الأساقفة إسرى حادثة توقيف المطران الحاج أسقط الرسالة اللي حاولوا الأطراف أن يوجهوها لبكركي، الخط الدفاع الأخير المتبقي عن لبنان، خصوصي أنه لا أحد مثل بكركي. هل نحن أمام هذه الواقعة، وأمام إذا بدك هذا الضغط الكبير، كونفدرالية بشكل مقنع ومخفي، ما بقى في عودة إلى الوراء للعيش معا؟
لا، أنا ما بشوف أنه، أنا مني مع طرح الكونفدرالية،
مش هذا الطرح، أنه كأنه حدا عم يشتغل عليه يعني بشكل واضح وجدي، عم بحكي بشكل تلقائي كأمر واقع. نعم،
أمر واقع. لا، حتى أنا ما بشوفه هيك، ولكن لا مركزية ولا مركزية موسعة، إيه، ولكن لا مركزية سياسية، لا أنا يعني اللي هي بتتجسد أو فيدرالية أو كونفدرالية أو تقليل. لا، أنا ما بشوفها هيك. ما بشوفها بتمشي بلبنان. يعني نحن إذا بأحسن أحوالنا، إذا وصلنا في أمر واقع صار لا شك هو اللامركزية، لأنه أبرزتها منذ العام 2015 أزمة النفايات في البلد. اليوم الكهرباء عم ترجع تبلورة أكثر وأكثر، أنه اللامركزية ضرورة أنه ترجع تطبق بلبنان. هلا على المستوى السياسي لا شك نحن في عنا ثقافتين، في عنا ثقافتين، وهذا منا شغل جديد في لبنان. في عنا ثقافتين في لبنان، في عنا حضارتين في لبنان، يجب أن يتحاوروا كل يوم.
نعم،
يتحاوروا يوميا للعيش معه، ليكون العيش تبعهم مش عرقلة، مش عرقلة وضع عصب الدولي بوحدة للتاني. لا، ليكون العيش معه هو منتج، هو مطور لهذا البلد. للأسف نحن بعد ما وصلنا لهالوعي هيدا. اليوم بكركي عم بتحاول، خطاب البطرك والطرح الحياة، تعالوا يا جماعة خلينا نحيي حالنا عن كل الصراعات في المنطقة، تنعيش سوا، ليكون عيشنا خير وعيشنا مطور لمجتمعنا وعيشنا منتج لاقتصادنا. ولكن للأسف لحتى الساعة ما في أذان صاغية لهالمسألة. لا، بعد في ناس، في حزب الله بعد عنده مشروع، بده يكفي فيه، وقت اللي بيطرح البطرك كل طروحاته اليوم، وقت طرح مواصفات الرئيس، طرح مواصفات رئيس للموارنة،
يعني بكركي هي الشوكة في خاصرة من يحاولون تدمير البلد اليوم. اليوم بكركي تبقى هي الشوكة في خاصرة من يحاولون تدمير البلد، مشان هيك كل ما يحصل.
مش شوكة اليوم بكركي، هي إذا بدك قارب نجاة. خطاب بكركي هو قارب نجاة لهذا البلد.
نعم،
لأنه قارب نجاة، لأنه عنده طرح وطني لهذا البلد. وبكركي زعجتهم فيها أنه ما بيقدروا، يعني تعرف كمرجعية وطنية، مرجعية كنسية ومرجعية وطنية، ما بيقدروا يتعامل معها مثل أي حزب. صحيح، يعني اللوات اللبنانية خلقولهم قصة خلق وقصة لسميجارة، قصة الطيونة، مش هيك؟
نعم.
ولكن لبكركي ما فيهم يعملوا، حاولوا يعملوا قصة المطران وكانت مبتذلة جدا، وشفنا ردة الفعل. مش بس ردة فعل بكركي، أنا حكيت عن ردة فعل بكركي، بس هي ردة فعل وطنية شاملة. إنه شو عم تعملوا؟
صحيح. والمقارنة اللي عملتها كمان، والمقارنة اللي عملتها بين سلفه وبينه قلو، كيف اليوم يعني في مشاهد النظام الأمن السوري ما كان يعملها بلبنان عم نشوفها اليوم للأسف.
100%.
للأسف
100%. ما وصل النظام السوري ليتصرف بهالطريقة هذه، ما وصل، رغم كل عنفه وكل قبضته الحديدية، ما وصل يتصرف بهذه الطريقة.
نعم،
أبدا.
للأسف. أنا بدي أشكرك كثير.
لازم يعي حزب الله أنه وين رايح.
نعم،
أنه ما في كفة أكثر من هيك، لأنه أخذ البلد على مزيد من الجوع، مزيد من الانهيار، مزيد من المآسي، ما بيقدر يتحملها هو.
شكرا كثير لك الباحث السياسي اللبناني دكتور فادي أحمر، كنت معنا مباشرة من باريس. شكرا لك.
مفهوم. مفهوم. مصطلح. مصطلح يعني الفرق. يعني الفرق.
انطلاقا من كثرة التداول بكلمة عميل، عمالة، عملاء، ما بعرف، توزيع الاتهامات جزافا، كان ضروري انه نتوقف عند هذا المفهوم او هذا المصطلح لحتى نشوف كيف عم بيتم او عم بتم معالجته وكيف عم بيتم تصنيف العملاء في لبنان. طبعا تهم العمالة ليست حصرا في لبنان، يعني في كتير بلدان أخرى، في بلدان بتتهم المعارضين بأنهم يقومون بوهن عزيمة الدولة مثلا. البعض بيتهمون أنه هن مع الإخوان، في بعض البلدان بيصيروا إرهابيين، يعني وكأنه كل منظومة حكم مستبد بوليسي، كل منظومة حكم فاسد بحاجة إلى تهمة معلبة لتقضي على أي محاولات معارضة لها. ولكن هيدي التهم ما بتوقف بس عند التهم، إنما تؤدي إلى التحقير، إلى الذل، إلى شيطنة هالأشخاص، إلى إقصاء عن الحياة العامة وحتى الخاصة. وبطبيعة الحال التهم تتغير بحسب التغيرات السياسية بما يتناسب مع مصالح هالمنظومة أو هذا الحكم واستبداده وفساده. أكيد كمان حسب كمية الإجرام، حسب آلية الحكم يخرج التخوين. طبعا هذا التخوين دايما يكون ضمن إطار المعارك الوجودية اللي بتخوضها هذه الأنظمة للاستمرار بأحكام قبضتها على شعوبها. ولكن لا شك رغم استخدام العمالة كتهمة جاهزة غب الطلب، العمالة موجودة. هلأ إذا بدنا نحكي عن لبنان، لبنان بشكل عام يعني أهين شيء الاتهام بالعمالة لإسرائيل. هلا ولو كنا منشكل ومننوع بالتسميات، تطبيع، تواصل، الا انه تضل تهمة سياسية وحدة، عمالة مع العدو. مجرد ما كلمة وحدة يعني تم اتهام شخص واحد، بنلاقي انه المحاكمة بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة انه ممكن الشخص اللي متهم بيتحلل دمه خلص وبينهدر دمه، وحتى لو قتل ما في حدا بيتحاكم. في جرائم تبقى خاصة مخصة بالعدو الإسرائيلي بين مزدوجين، ومنلاقي أنه حتى يطمطموها ويلفلفوها بيقولوا كان عميل لإسرائيل مثلا. وبس يخلصوا من شخص بينبشوا على غيره، وأكيد صارت هيدي الاتهامات لدرجة نكتة بايخة. خلينا نفهم أول شيء شو يعني عمالة، وهل بلشت بالأساس يعني عمالة يعني خيانة؟ كيف فينا نشرح هذا المفهوم لحتى نرجع نشوف كيف أو شو عم بيصير بلبنان؟ أنه عندنا كتير أسئلة، هل في تصنيف للعملاء؟ هل في عميل بسمنة، عميل بزيت؟ هل عم بيتم التعامل مع العملاء بنفس الطريقة؟ بعد فينا نضل نحكي أو ولا صارت ممجوجة هيدي الاتهامات؟ معي مباشرة عبر الهاتف المحامي الأستاذ إلي محفوظ، رئيس حركة التغيير. الله معك أستاذ إلي.
نهارك سعيد.
ونهارك أسعد يا رب. خلينا نعرف نحن وياك شو يعني عمالة. هل بالأساس استخدمت لقصة الناس اللي بيتعاملوا مع العدو فعلا، ولا هي إلى تصنيف أو إلى شرح آخر؟ شو يعني عميل، شو يعني عمالة؟
وقت الدولة أجنبية تستعملك وانت بتقدمي لها خدمات مقابل مال أو تمكينك من الوصول إلى منصب،
نعم،
هيدي قمة العمالة. بلشت فيها لأعطيك العنوان الأساسي،
نعم،
وهذا الكلام معروف عمين بينطبق اليوم تحديدا. لكن بالقانون في عدة مواد بتحكي عن التجسس، بتحكي عن الخيانة، لكن أبشع وأكثر فظاعة ودلالة على كلامك هن ثلاث مواد تقريبا، هن أكثر لكن في ثلاث مواد.
نعم.
273 74 و76. يعني على سبيل المثال 273 بتقول أنه كل لبناني بيحمل سلاح على لبنان بصفوف العدو يعاقب بالإعدام، هذا عنوان عريض.
نعم.
المادة 274 بتنص على أنه كل لبناني دس الدسائس عند دولة أجنبية أو اتصل فيها ليشجعها أو ليدفعها إلى مباشرة عدوان على لبنان أو بيوفر له الوسائل لهذا العدوان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
نعم.
وهلا بشرح بالسياسة لأنه
بهمني
نحكي بس بالشق الأرض.
صحيح بهمني أكيد.
المادة 276 وهون الأهمية بتقول يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد فيها شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع، البواخر، المركبات الهوائية، الأدوات و و و ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له. ملخص هذه المواد اليوم تحديدا ينطبق على ميليشيا حزب الله وزعيمة حسن نصر الله. ليش عمول هذا الكلام؟ هلأ فتنا بالسياسة.
نعم.
لأنه
مع أنه كان عندي شوية أسئلة بالقانون، بس ما عليه خلينا نتكفي بالسياسة برجع بسألك إياه هون. تفضل.
قانون العقوبات ما بيذكر إسرائيل بالذات.
نعم.
لا طبعا إسرائيل دولة عدوة، لكن أنه دخلك وقت اللي لا سمح الله جارك بيسرقك أو خيك بيسرقك شو اسمه؟
سارق.
أنه هيداك سارق وهيداك مش سارق بس لأنه خيك. هيدا اللي صار لنا سنين عم نقوله، أنه اللي مكن السوري مثلا من سنة ال 75 لمبارح لوقت قصة ميشيل سماحة.
نعم.
هيدا شو بسميه أنا؟ بسميه قديس، بسميه عطوف، بسميه راهب، شو بدي سميه؟ هيدا كاملة الأوصاف تنطبق عليه بأنه هو عدو لأنه يدس الدسائس، هو عم بيمكن دولة أجنبية أنه تسيطر على لبنان وإلى ما هنالك.
نعم.
هلأ فيما خص العدو الإسرائيلي والاتهام الجاهز بلشت تبطل هيدا الموضة، لأنه حتى القيمين اليوم عم بحكي فريق 8 أدار وبتبلشي من رئيس جمهوريتك لتوصل إلى آخر باش كاتب بالدولة اللبنانية، يعني عم بحكي الفريق التابع للفيلق المسمى إيران، النظام السوري، حسن نصر الله، حزب الله.
نعم.
بالنسبة لقالهم العمالة هي يعني ما في إلى كريتير معين، العمالة هي وجهة نظر، بمعنى أنه حسن نصر الله قادر يفاوض مع الإسرائيلي مع العدو الإسرائيلي ليحرر أسرى هو بحق له.
نعم.
حسن نصر الله قادر يفاوض مع داعش والنصرة ويهربهم ويسفرهم بعملية ترانسفير طويلة عريضة ببسط هو بحق له. ميشيل عون أو صهره أو فريقه بيطلعوا بيقولوا أنه والله لا نحن ما في خلاف عقائدي مع الإسرائيلي، أو بيخرجوا من عندهم ومن صفوفهم أحد أبرز القادة عندهم بالعمالة لإسرائيل، حزب الله بينام
وبيعطوه الحق
بالحاف لحتى ما يشوف هالحقيقة لأنه هذا شريكه،
بيعطوه الحق بالأمن كمان يعني.
والأبشع من كل هول ست إلديكو
أنه نعم.
التصويب على هلأ دايما بيقولوا أنه إلي يستحضر القوات ليدافع عن القوات، مش أنا اللي بدافع عن القوات ومنهم بحاجة لدافع عنه، لكن لأنه هي بالواجهة دايما، لأنه هي أداة أو هي وجهة معدة دايما ليصوبوا عليها.
نعم.
تهمة العمالة.
نعم.
انه من سنة 2005 لليوم كل العملاء خرجوا من صفوف حزب الله، كلهم 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 دون استثناء. وشفتي لو طلع شي فايز كرم ما او شي علي ما او شي مصطفى ما من صفوف القوات اللبنانية كنا لليوم ما بنخلص من تهمة العمالة.
نعم.
وانا هون بدي اقولها مثل ما هي بالمباشر.
نعم.
خليني احكيها لانه نحن بادق الازمنة والظروف. للمعلومة فقط تخلي الكل يسمع، سمير جعجع عندما تسلم قيادة القوات اللبنانية بكل جرأة أقفل مكتب التواصل والارتباط مع إسرائيل بدبي، واضح؟
نعم.
يعني هيدا المكتب بقي حتى أيام إليح بيئة، وكان أيام بشير جميل، وكان أيام فادي فريم، وكان أيام فؤاد أبو نادر. فبس للعلم، ونحن ما عم نبرر لأنه بشير يوما ما قال بين أنهم يقتلونا ويذبحونا ويتعامل
مع الشياطين. صحيح.
مستعد اتعامل مع الشيطان وبالإذن من الشيخ بشير وشهادة الشيخ بشير. أنا اليوم رح أرجع أقولها للمرة الألف، نحن على استعداد لاستحضار كواكب من آخر الدنيا لنمنع تدويب لبنان وهوية لبنان، واللي عنده دينين خليه يسمع مظبوط. فبالعودة إلى موضوعنا الأساسي اللي هو موضوع العمالة، وقلت لك أنه هي وجهة نظر.
نعم.
من الواضح بأنه التخويف الناس بهيدا الموضوع ما عاد يبيع كتير. اليوم شو اللي بيبيع أكتر؟ هو بفترة من الفترات داعش، لأنه حضرتك بتتذكري وقارئة جيدة ومحللة جيدة وتبعتي كل الظروف، في فترة من الفترات كفروا الناس على التعامل مع منظمة التحرير بشخص ياسر عرفات، رجعوا التعامل مع صدام حسين بفترة من الفترات كان كمان أبشع من التعامل مع العدو الإسرائيلي. صور الإيرانيين على أيام أحمد دينجاد واليوم وبكرة مع حاخامات ومع يهود ومع إسرائيليين واضحة وكانت منشورة عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، ما شفنا ولا أي موقف من حزب الله يلي حامل كذبا ورياءا وادعاءا بأنه هو يحارب العدو الإسرائيلي. أكثر صديق للعدو الإسرائيلي اليوم هو حزب الله، مرق لي لمرق لك، هناك مصلحة مشتركة بين العدو الإسرائيلي وبين ميليشيا حزب الله، بيعيشوا على بعضهم، يقتاتون من موائد بعضهم البعض.
يعني بفهم من كل اللي عم بتقوله، أكيد هذا واقع عم نعيشه اليوم، أنه خلص تهمة العمالة سقطت، خصوصا وأنه صاروا الناس عم يقشعوا وعم بيشوفوا، صار الوعي منشور أكتر ومفهوم مين فعلا عم بينفذ أجندات خارجية على مصلحة البلد ومين عم بيجرب يشيح الأنظار عن حقيقة ما يحصل.
في معلومة طالما يعني الشيء بالشيء يذكر، كتار يمكن بيعرفوها وكتار كتار ما بيعرفوها، هو أنه إبان تولي العماد ميشيل عون رئاسة الحكومة العسكرية بين أيلول 1988 وبين تشرين الأول 1990.
نعم.
شعر الرجل بلحظة حرجة ما أنه خلص القرار إقليميا ودوليا اتخذ للإطاحة بحكومته فيه ودخول الشرعية الطائف إلى المناطق اللي كانت تسمى مناطق حرة. فكر مليا الرجل وبحث مليا وجديا بالانتقال إلى جذين مع حكومته وإعلان حكومة من هونيك. شو يعني جذين بهذاك الوقت؟
يعني
جذين كانت صحيح ما كان في عسكر إسرائيلي متواجد جسديا، لكن كانت خاضعة لجيش الجيش لبنان الجنوبي بهذاك الفترة اللي بيسموه جيش لحد.
نعم.
هذا شو يعني هذا الكلام؟ هل بيعرف هذه الواقع حزب الله؟ أو ما يسري على ميشيل عون لا يسري على غيره، أو ما يسري على القوات لا يسري على الآخرين؟ لا، هذه أمور بدها تتوضح بعدين. ناهيك عن سلسلة من التعاطي والتواصل ولو بطريقة غير مباشرة لميليشيا حزب الله، هني بيقولوا نحن ما تواصلنا بالمباشر مع الإسرائيليين، نحن
عطول في وسيط
وسيط ألماني. طيب أنا بعيدا عن الإسرائيلي بدي ردك على الأمريكان مبارح.
نعم.
إذا السفيرة الأمريكية زارت معراب يا ويلة الدين لو بتشوفي الحملات إنه هولي أمريكان. طيب مبارح السفيرة الأمريكية ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان نزلت عند اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام وقدمت واجب العزاء، ولك استحلات شي حدا يتهمه بالأمريكة.
طيب قبل ما حضرت
زور رئيس نبيه بري انه
حضرت جلسة مجلس النواب،
استاذ
إلي حضرت جلسة مجلس النواب وقعدوا يشرحوا لنوابهم.
عظيم. يعني
قبل التعازي وقبل كل شيء
بدهم يسكتوا، بدهم يسمعونا، ما بدهم بقى يسمعونا صوتهم بالموضوع العمالة، لانه العمالة لابستهم من اعلى راسهم لاعلى مسؤول عندهم لمرجعيتهم للي بيشغلهم لاخر واحد ملبسينه بدلة قتال وبعتينه ليموت كرمال ايران او كرمال قضايا مزورة وكاذبة.
طب استاذ علي انا سؤال هون بيطرح نفسه من خلال قراءتك، يعني حضرتك محامي متابع حتى يعني عندك نظرتك الاجتماعيه، منشوف انه يمكن قد نفهم لماذا المسؤولين والسياسيين بيواجهوا اتهامات وبيركبوا ملفات والى ما هنالك، ولكن الجمهور كيف بيتعاطف من دون ما يقرا وقائع؟ يعني مثلا اذا طلعوا قالوا فرضا هذا المسؤول عميل، بتشوف السوشيال ميديا بتغذيه غزو وبروحوا اذا شافوه يمكن بيقتلوه، بس بينسوا انه قبل بشهر مثلا عامر فخوري طلع بتيارة فل ما حدا فتح تمه. طب هيدي الناس ليش بتعمل ردة فعل بهالطريقة؟
حسب اي ناس مدام إلديكوف، الناس اللي معملها غسيل دماغ المقدلجة على العمياني، وانت بتعرفي انه الدين هو مورفين الشعوب يلي بيعملولهم عملية
الدين الخاطئ اذا بدك، كيف بيوصلوه بالغلط للناس،
بيستعملوا الدين لما يقربون الخاصه وما يقربون الشخصيه.
نعم.
فهيدي هاي الجماهير الغفيره او الغفوره مثل ما بدك نقي يعني واحدة من العبارتين، هيدا الجماهير بالنسبه لها مش قادره تقشع ابعد من ما تتلقى من تعليمات او من اوامر او من صراخ او من خطابات أو من مواعظ ما بيقدروا يشوفوا أكثر من هيك. لذلك عم نقول إنه هيدي الجماهير منا رأي عام، هيدي قطعان غنم. وأحدهم مرة قال، ودايما بحب استعير هذه العبارة، إنه الرأي العام هذا البغل الكبير. يمكن حدا من بيت بعتقد تقي الدين الصلح إذا ما كنت غلطان، أو بهيش تقي الدين ما بعرف، يعني خنتني الذاكرة لأتذكر مين الشخص اللي قاله. لكن هذه العبارة قديه بتعبر عن واقع بعض الجماهير الموجودة للأحزاب، خاصة المؤدلجة والعقائدية منا، ما بدهم ينظروا. يعني مثلا على سبيل المثال الحصر، موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي، ومثل ما بلشنا بحديثنا أنه وجهة نظر، ما بينظروا له أبعد من أنه حكم مسبق. أو حضرتك أشرت إلى أنه إذا هلأ أنت بتكتبي على السوشيال ميديا أنه إلي محفوظ عميل، بتنتشر بشكل كتير كبير. لكن إذا تاني يوم بتقولي أنا بعتذر أخطأت، أنا مش قصدة إلي محفوظ، قصدة فلان، الناس ما بتتذكر هذه الواقعة، بتتذكر الواقعة الأولى. لذلك بس تستحضري مثلا اسم بشير جميل أو كميل شمعون أو أحد قادة الجبهة اللبنانية، دائما بيستحضروا عملية العمالة لإسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي. طيب أنا بدي أقول لك شغلي، أنا كنت مسعف بالصليب الأحمر سنة 86، وكنت بشبع وبجرجوع وقت المعارك بين أمل وحزب الله.
نعم.
فيك تستفسري وتراجع التاريخ وتشوفي مع مين وقفت إسرائيل بهداك الوقت، ومن أمدت بالزخائر لتمكنه من الفريق الآخر. أنا مش شغلتي أقعد وصف مين منهم عنده عمالة أكتر للعدو الإسرائيلي. عشان هيك بدهم يسكتوا، رح أرجع عيدا للمرة الثانية، ما يسمعونا صوتهم بموضوع العمالة. وإذا بدهم يسمعونا صوتهم يبلشوا بالتيار الوطني الحر يلي هو شريكهم، يلي هو راعيهم وراعيين بعضهم، ومرق اللي تمرق لك انطلاقا من موضوع اتفاقية مرم خايل. وهون بدي أقول لك أنه يعني بدي أعتذر روح على موضوع المطران حاج، لأنه موضوع كتير مهم وكتير أساسي،
ولأنه بيصل بالموضوع
رح يسجل التاريخ يا ميشيل عون أنه بعهدك أهين أسقف ماروني، ورح يسجل التاريخ أنه بعهدك يا ميشيل عون سنة 89 بخمسة تشرين الثاني أهين رأس الكنيسة المارونية. هول وصمتين عار ما رح يقدر يمحيون. ما بدي لا أحكي عن الكهرباء، ولا بدي أحكي عن غلاء المعيشة، ولا بدي أحكي عن إقفال المدارس والجامعات والمستشفيات، ولا عن قلة الدواء والناس عم بتموت من السرطان مش قادرين يطببون. رح انساهم كلهم، ما رح حملك مسؤوليتهم، رح حملك مسؤولية هول الشغلتين. لأنه بدل ما تغطي اللي صار ب 89 بعهدك صارت قصة المطران، وهيدي لن تغتفر من هلأ لأبد الأبدين. وبدي أقول لك أكتر من هيك، تحاول هذه السلطة أنه تعمل بازار مع البطريركية، ما عم بفشي لك سر، عم بعطيكي معلومة. البطريرك الراعي كل لحظة عم يجي اتصال مقايدة، عم بيكون جوابه تعود الأموال والودائع والأمانات لصاحبها، تسلم لأصحابها اعتذار، وبيضل يمرق المطران من ذات المعبر. هلأ هن اخدين قرار ما بقى رح خلوا يقطع، 60 سنة ما يقطع من النقورة، لأنه أصلا بدها تكون محتلة. فإذن أنتوا وقت بتمنعوا أسقف شغلته وعملته هي التواصل والعمل الإنساني والعمل الرعوي والصلاة من أجل رعيته، أنتوا بتكونوا شركاء مع العدو الإسرائيلي، وأنتوا أبشع من العدو الإسرائيلي. لأنه لا الإسرائيلي ولا السوري ولا العثماني تجرأ يعمل مع أسقف مارون اللي أنتوا عملتوه بعهدكم. ما حدا يبرر، العقيقة هو مطية منه الأساس، بدك تشوفي من وراء العقيقة. واللي بيقول لي أنه حزب الله ما قاله علاقة بالموضوع، أنا بقول لهم هذا تجديف وكذب. كل شعرة بتسقط من راس إنسان بلبنان وراها حسن نصر الله. ليش؟ لأنه حسن نصر الله هو من يحكم الجمهورية. وليش؟ لأنه نحن بجمهورية حزب الله ولسنا بالجمهورية اللبنانية.
كرمال هيك طلبت برئيس جمهورية مش سيد حسن سيده. أقول حال اسم الله عليك، لا خانتك الذاكرة ولا شيء بكل المواضيع اللي ذكرتها، وحتى بموضوع سعيد تقي الدين ما خانتك الذاكرة أبدا. أستاذ إلي محفوظ، خليني أرجع شوية لموضوع القانون. هل في درجات بالعمالة؟ يعني ممكن واحد يكون الحكم يصدر بدرجات متفاوتة، يعني حدا عنده مستوى عمالة أكتر من غيره، ولا لا مجرد أنك تكون عم تخدم بلد على حساب بلدك، عم بتبيع خدمات معينة، هيدي اسمها عمالة ما فيش درجات؟
سؤالك بيخدني على قضية المملوك بوسينة شعبان ميشيل سماحة بالمحكمة العسكرية.
نعم.
لو ميشيل سماحة كان اسمه إكس ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية مثلا، دايما بحكي عن القوات لأنه هني
مستهدفين
أكبر مسيحيا وهني الأكثر استهدافا.
نعم.
لو كان اسمه أيدي أبل لمع، أو اسمه طوني زهرة، أو اسمه إلي كيروز، أو اسمه جورج عدوان، أو إلى آخره، أكيد وحتما ما كان بيقعد فقط هذه الفترة اللي قعدها. وأصلا الحكم الأولاني كان طالع 3 سنين أو 4 سنين
كان.
لو قامت القيامة ما كان بيقعد هال 12 أو 13 سنة اللي قعدهم
وشيلوا له أول مدة. نعم.
طيب أنا وقت المواطن اسمه ميشيل سماحة بيعترف بشكل واضح وعلني وصريح بأنه
في أدلة ضده
علي المملوك وبوسينة شعبان أنه يحموا المتفجرات ويجي يجرب يقتل ويفجر من البطرك للمفتي لمشايخ المساجد لأئمة المساجد للمؤمنين، هذا شو بسميه أنا؟ عطوف ورحوم وصديق؟ وعفوا على التشبيه ستقلدكو، يعني أنا استعملت اسم إذا خيك أو جارك. رح أرجع أسألك سؤال.
نعم نعم.
إذا خيك اللي فجر مجرم أو مش مجرم؟ وإذا غريب فجر بيكون مجرم؟ الجرم
طبيعي.
عندما يرتكب.
نعم.
صاحبه واللي ارتكبه بدك توصفيه مثل ما العقوبة بتنص، وبالتالي المواد القانونية يلي ذكرناها بتنطبق على إذا كنت بتتعاملي مع الفاتيكاني أو مع الأمريكاني أو مع الفرنسي أو طبعا وبالأحرى الإسرائيلي والسوري والفلسطيني والإيراني وكل دول العالم. أي دولة أجنبية، أنا ما عم حدد أي دولة أجنبية بتتعاملي معها أنت لحتى تمكنك أو لحتى أنت تمكني هيدي الدولة إن تحدث خراب ودمار وتنتصر علينا، هي بتكون دولة عدي عدوة. من هون كان دايما سجلنا التاريخي مع الآخرين.
نعم.
أنه يا خيي إذا السوري قتلني مش عدو، إذا الإسرائيلي قتلني بيصير عدو. أنا بالنسبة لألي ما أنزل بنا من قبل النظام السوري يفوق بأشواط ما ارتكبه العدو الإسرائيلي بلبنان. من هون بستذكر العبارة الشهيرة اللي كانت تنرش على الحيطان، أعرف عدوك النظام السوري عدوك.
نعم.
مش السوري عدوك.
نعم.
النظام السوري عدوك.
نعم. طب استاذ إلي محفوظ، أنا إذا بدي أرجع للعقوبات اللي مفروض إنها تنزل، واليوم نحن بنعرف إنه في شراكة بتوزيع تهمة العمالة من قبل بعض القضاء، يعني بس يكون القضاء مش بخير، بس تكون العدالة مش بخير، يعني أنت بيسهل عليك إنك تستغل هذه التهمة لحتى تدمر وتفتت بالمجتمع، شو الحل؟
الحل بدك تبلشي فيه من القضاء اللي حكيتي عنه وروحي على المحكمة العسكرية. هاي المحكمة
ما حدث ولا حرج هنيك.
إيه، لأنه أنت عندما تدانين أو تتهمين بموضوع التعامل فورا تحالين أمام القضاء العسكري. وما
مزبوط.
أدراكي وما أدراكي ما هو القضاء العسكري. هيدا هو القضاء العسكري يلي تجرأ على توقيف أسقف ماروني لمدة 12 ساعة وإخضاعه للتحقيق المذل والمهين
ومش من صلاحيته.
في حكم مسبق صادر عن أو قرار بالأحرى صادر عن أحد قضاة المحكمة العسكرية يلي بوجه له كتير تحية، مش لأنه صدر هذا القرار، لأنه اسمه القاضي فادي صوان.
نعم.
اللي شهدنا له مناقبيته وأنا كمحامي وكبته من 20 و 25 سنة بعرف أدائه بعرف نظافته بعرف مناقبيته بموضوع
مؤكد أنه مش من الاختصاص. نعم.
انفجار مرفق بيروت.
نعم.
وصولا حتى القرار اللي صادر، مشان هيك عم نقول انه ايه تهمة العمالة هي اصلا جرم العمالة بلبنان هو وجهة نظر بيستعملوا حزب الله ساعة البدو وغب الطلب. واذا ما عندي الارقام ست الديكو لكن بعتقد تفوق المئات لحتى ما اقول بالالاف المتورطين بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي او التواصل مع العدو الاسرائيلي ينتمون الى بيئة حزب الله.
نعم. طب استاذ إلي اليوم عم تحكي انه وكانه بس في حزب الله هو اللي عم يطلق الاتهامات، طب ما كمان سمعنا النائب باسيل اتهم دكتور جعجع بالعمالة، يعني اول مره وثاني مره، يعني مش بس حزب الله عم بيوزع اتهامات وعم يتسلق اذا بدك بهذا الموضوع، يعني بيتهموا الاشخاص وبيطلقوا مواقف عكسها مش بس طرف واحد.
ايه، مش من باب تقليل من قيمه حدا، لكن انا بحكي على رئيسه، بحكي عم علمه، بحكي على اللي بيشغلوه، شو بدي فيه؟ أنا وقت بروح على النبع شو بدي بالروافد أو بالساقية؟ أنا بروح على البحر، البحر.
نعم.
اليوم بهذا الموضوع هو حزب الله يلي الكل بيشتغل عنده.
نعم.
ويلي جبرانه غيره بيوقفوا بالصف يستجدوا مين رح ينقي حسن نصر الله منهم لرئاسة الجمهورية. شو في هالذل؟ شو في هال قمة الذمية والعمالة؟
نعم.
بتجي بتسأليني إنه جبران قال شو بدي يقول؟ أنا بروح عند حسن نصر الله، لأنه بس تحل المشكل عند حسن نصر الله بتنحل عند الباقيين. الأمر لقاله، هو الحاكم بأمر الله في لبنان، كلهم بيشتغلوا عنده.
شو رأيك بهذه المقاربة مهادنة العدو بالخارج والاستقواء على الخصم بالداخل؟ هيدي عمالة؟
لأنه هيدي عدة الشغل.
هي كمان عمالة؟
حزب الله استعمل موضوع الإسرائيلي تنصيبي على اللبنانيين.
نعم.
يعني عم يتهموا بالتنصيب، يعني نصاب، استعمل عملية شفتي لو ما طلع من صفوفه عملائه فعلا عم بيلاحق العدو الإسرائيلي وعم بيعمل عمليات حقيقية في هذا الموضوع، ما كنا بنفتح تمنا، يعني ما قلنا عليه شيء. لكن ما بفهم أنا أنه سامر حنا مثلا عدو إسرائيلي، دخلك ضابط إسرائيلي ولا ضابط تخرج من صفوف الجيش اللبناني برتبة نقيب طيار؟
نعم.
شو اسمه سامر حنا؟ من لبنان، لبناني، بس ممنوع طائرة سامر حنا بتطلع على سجود، ممنوع تطلع على سجود. وين الأنكى والأبشع؟ قائد القوات المسلحة السابق أو قائد الجيش السابق يلي كان من الرابية بيقول بدي أعرف شو رايح يعمل فوق سجود. خي شو بيشتغل تاكسي سامر حنا؟ انت بتعرفي وانا بعرف والعلم العسكري بيعرف والاوامر والتعليمات العسكريه تنص على اذا اي اليه بدها تتحرك بالجيش اذا بده يروح يجيبوا منقوشه من محل تبلغ غرفه العمليات. وبالتالي سامر حنا ما كان فاتح مكتب تاكسي،
مش فتح حسابه بطبيعه الحال،
طلع على سجود بمهمه، طلع بتكليف باوامر، قيادته بتعرف هذا الامر. وين البشاعة بالموضوع؟ انه اللي اتهم واللي قدم نفسه للمحكمة للقضاء العسكري ما طلع هو اللي مقوص على الطوافة، واكتر من هيك بيقول له قاضي التحقيق فرجيني كيف اطلقت النار، طلع مصاب باعاقة بايديه ما بيقدر يحمل بندقية، بعدين اكتشفوا انه انا مكلف شرعيا لاقدم حالي للمحكمة العسكرية، قعد هونيك 5-6 شهور وفال. وينه سامر حنا اليوم؟ مين بيستذكر سامر حنا اليوم؟ وكل ما نذكر سامر حنا بيقولوا لنا ما عندكم غير هالقصة؟ خي شو ما عندنا غير هالقصة؟ هيدا أمه وبيه ربوه بدموع العين. وشفتي لو استشهد بساحات الشرف بين مقاتلة العدو
بكل فخر
بتقولي إنه
صحيح
عم يعمل واجباته
بعودا
عن الوطن، أما إنه شوية عصابات زعران بسجد بأوصوا النار على هذا الضابط، نحن منا بألف خير، ولو نحن بخير كنا منزلزل الأرض تحتهم، ونحن منا بألف خير اللي تعرض له الأسقف الماروني الحاج كان لازم كمان نزلزل الأرض، لكن نحن مش بخير ست الديكو، لا معنوياتنا بخير ولا وجودنا بخير ولا هويتنا بخير. هلأ اليوم في مفارقتين دعينا ليروحوا على الوقوف إلى جانب قضايا حق، بتشوفي حفنة بيروحوا بيتظاهروا بيوقفوا، قولي لهم في مهرجان جاي حدا طرطور عفوا مع احترامي لكل المطربين والفنانين بمئات الالوف بيروحوا بيوقفوا فوق بعضهم ليتسمعوا، انا ماني ضد بالعكس، بس انا عم قلك قديش نحن وضعنا مخزي ومذل ومهين انه 233 ضحيه تحت التراب، المتهمين والمطلوبين امام العداله ان كاي فيكي وفيي وباهلهم بيرشحون على الانتخابات النيابيه وبفوتون على البرلمان وبيتباهوا وبيتباهوا. وشوفي هلأ انت مثلا مين عم بيرشحولك جماعة 8 أدار؟
نعم.
واحد ما معه سيرتيفيكا، حامي واحد مطلوب للعدالة، واحد تاني متهم ومعاقب بغض النظر عن عمالته لحزب الله، معاقب بأبشع تهمة ممكن أن يمنى بها سياسي هي الفساد.
مش بس واحد على كل حال اللي عم بتقوله مزبوط، للأسف نحن مش بخير كمان، غير قصة مهرجان، يا ريت بس قصة مهرجان بتقول واحد رايح يموه عن نفسه، بس هلأ خلوا يصير في تظاهرة لدعم المثلية الجنسية بينزلوا مدري كم ألف انه هن مع الحريات، بس اذا بدك تقلهم دافعوا عن كنيستكم، دافعوا عن وجودكم، دافعوا عن القرار الحر، بتلاقي بيخجلوا ما حدا بينزل.
صحيح.
مزبوط. صحيح. اللي عم بتقوله معلي، انا عم بركز معك شوي، عم بجرب وضح هذا المفهوم قد ما بقدر. اليوم العميل خي الارهابي، لانه مرات بنشوف انه هيدي الصفه ما بتزبط له عميل، بنلزق له صفه ارهابي، يعني في قسم من اللبنانيين مصنفين عملاء وقسم اخر ارهابيين.
لا شوفي، بالقانون عم نحكي كتعبير.
نعم.
بيختلفوا عن بعضهم. الإرهاب هو منه، يعني الإرهاب هو عام، العبارة عامة وين ما كان.
نعم.
بيمارس عمل إرهابي أكان بالسعودية أو كان بسوريا أو كان بالعراق أو كان بأمريكا، هو إرهابي معروف شو اللي بيعمله.
نعم.
العمالة تختلف مفهومة بين دولة وأخرى، والمفهوم عندنا بلبنان مش بس متخلف من ناحية القانون، غير واضح وبيفسروا على هواهم. أنا قريت لك بعض المواد،
لأنه بتدخل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
وقت اللي عندك وجهتين نظر وناس بتعتبر أنه إذا سوري بعت لك مفجرات هذا منه عدو، وإذا الإسرائيلي طبعا مرفوض كليا أنه بيخرق الأجواء اللبنانية بطيرانه الحربي المعادة بيعتبروه قمة العداء، لا أنا عم بيجي بقول هيدا عدو هيدا عدو مثل بعضه.
طيب لما تصير التهمة لطايفة بأمه وأبوها،
شوفي هيدا صرنا بالسياسة، وطبعا البطريرك الراعي وقت راعي عند رعيته على الأماكن المقدسة وزار كمان التهم، ومبارح الأسقف كمان في فريق طويل عريض. أنا ما بدي ألقي باللوم على جماعة،
يعني أنا عم حدد إذا بدك عن اتهام السنة بالإرهاب واتهام الموارنة بالعمالة،
لم يعد الاختصاص السني إرهابي. رح قلك شغلة، بومبيو كان بالقاهرة وقت كان وزير خارجية، قال بشكل واضح لم يعد الإرهاب اختصاصا سنيا. مش صحيح هذا الكلام. أنا إذا بيجي بقيس بين اللي عملته داعش والنصرة والقاعدة على ما يقوم به حزب الله، أنا بحطهم كلهم بذات الخانة، لا فرق. الإرهاب منه اختصاص طائفي أو وظيفي لطائفة معينة.
إيه بس استجلاب الدمار، كنت عم تشرح لي بوحدة من البنود بالقانون، استجلاب الدمار، استجلاب الهجوم والاعتداء،
المواد واضحة لأن قانون العقوبات بالنسبة لنا واضح، ما بيذكر لك السوري أو الإسرائيلي، بيذكر كل من أقدم على هذا الفعل، وياما ناس أقدمت على هذه الأفعال في لبنان.
في شيء بدك تختم فيه أستاذ إلي محفوظ؟
أنا بدي أشكرك على الموضوع لأنه إثارته اليوم بهذا الوقت بالذات كثير مهمة. بدي أتمنى عليكم، وأنا بعرف أنه أنتوا يعني أكثر من حمل قضايا الحريات في لبنان، أنه قضية الأسقف الماروني الحج هي قد تتكرر مع مفتي أو مع شيخ أو مع أي رجل دين آخر، ذات الموقف اللي عم ناخده من هذا الأسقف سيكون من رجال الدين الآخرين. هون بدي أقول أنه هذه الأمانات بدها تنرد لأصحابها، وأنا بعتبر أنه هيدا الموضوع مش مصادرينهم، هولي سارقينهم، لأنه شو مصيرهم هولي مئات الألاف الدولارات كنت واصلة أو الأدوية اللي على كل بعتقد بهالشمس اللي كابينهم، لأنه إذا سجلاتنا وملفاتنا بالدوائر بتكون اهترين
أكلوها الفيران
الأدوية. برافو عليك يا دولة، خلي المرأة تموت من السرطان بس لأنه في أسقف جايب من الأماكن المقدسة أدوية لأهلهم. برافو عليكم، اقتلوا شعبكم أكثر كل يوم.
طيب اليوم عم بتقول أنت أنه إذا تكرر مع حيالة رجل دين آخر أكيد رح نوقف نفس الوقفة، ولكن وقفة الآخرين مع سيادة المطران ومع بكركي كانت خجولة، وفي ناس تنصلوا
يصطفلوا، هيدا دورنا ست قلدك. وقت بال1920 البطريرك الماروني الحويك وقت اللي استرجع الأقضي الأربعة المسلوخة ونصح من قبل الفرنسيين بمؤتمر فيرساي انه شو بدك بهالشغله، تركن هول اكتريتهم اسلاميه، ابى البطريرك انه يجتزئ اي جزء من لبنان ان كان في درزي او شيعي او سني او اي باي طائف انتمى. هيدا لبنان، هيدا دورنا دخلك، انه شو اهميه الموارنه انه بس يصلوا ويدقوا الجرس، لا، نحن عقيدتنا التكامليه والتواصل مع الاخرين، وهيدا لبنان كان ورح يبقى ورح يضل الى ابد الابدين هو مرتع وساحه للحريات وللديانات والطوائف والمذاهب. نحن لبنان خلق ليكون 18 طائفة، وأنا البعض بيعتبر أنه هيدي نعمة، أنا بقول لهم لا، فكرة الطوائف لبنان هي نعمة منا نعمة
فعلا هيك. بآخر دقيقة معلي، ولو بعدني عم كمل معك بس عم بستفيد من طلتك أستاذ إلي محفوظ، هلأ بذكرى عاشورة النائب علي حسن خليل عم يخطب وعم بيقول بدنا رئيس جمهورية بالوقت المحدد يتحمل مسؤولية نقل البلد لمرحلة مختلفة، شو تعليقك؟
لا تعليق،
بشكرك كتير على مداخلتك، فعلا موضوع كتير مهم، وكنت يعني خير من يشرح لنا هذا المفهوم انطلاقا من خلفيتك القانونية والدستورية والسياسية. بدي أشكرك كتير على مداخلتك أستاذ إلي محفوظ. شكرا كتير لألك.